بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب السلم من صحيح الإمام البخاري قال: حدثنا صدقة وهو ابن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح. ما اسم ابن أبي نجيح وما اسم أبيه؟ عبد الله بن يسار. عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسرف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان، علي وابن المديني وسفيان وابن عيينة، قال: حدثني ابن أبي نجيح. هذه المتابعة لمن؟ وهذه المتابعة هل هي تامة أم قاصرة؟ نعم، علي بن عبد الله المديني تابع صدقة، كلاهما رووا عن سفيان وهو ابن عيينة. قال: حدثني ابن أبي نجيح وقال: فليسلف في كيل معلوم إلى أجر معلوم. ثم ذكر من رواه أيضا عن سفيان غير صدقة وعلي بن المديني. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ذكر الحديث وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: حدثنا أبو الوليد أو هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد قال: وحدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد ابن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة فقال: مثل ذلك. حديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة أنهم كانوا يسلفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قد جاء في الرواية الأخرى أنه كان يأتيهم أنباط من أنباط الشام ويدفعون لهم المال، ويكون هذا الذي اشترى أو الذي باع بالثمن المعجل وباع موصوفا في الذمة ينتفع بهذا المال في حاجاته في أموره سواء في زراعة أو في غيرها، وهذا الذي قدم المال واشتراه ببيع السلم ينتفع بأنه يشتريه بأقل من الثمن الذي يباع في وقت بيعه، فكلاهما ينتفع. واستدل جمهور أهل العلم على جواز بيع التقسيط ببيع السلم، بيع التقسيط إذا كانت السلعة عندك فبعتها بثمن معجل بسعر أقل والمؤجل أكثر، قالوا هذا يجوز. واستدلوا بهذا النوع من أنواع البيوع أن كلاهما انتفع، إذا عجل له الثمن انتفع به وإذا تأخر وانتفع بتأخيره ولكنه زاد في قيمته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قول باب السلم في وزن معلوم أي في ما يوزن، وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا وبالعكس، يعني ما كان يباع بالوزن فإنه يكون السلم فيه بالوزن، وكذلك ما كان بالكيل يكون السلم فيه بالكيل، تحديد المقدار بالكيل، لأن الأصل في الواو أنها تقتضي المغايرة لكيل معلوم أو وزن معلوم، وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الجواز. وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فإذا أطلق صرف إلى الأغلب، يعني لابد أن يعين ما هو الذي يوزن به هذا الشيء المبيع الذي هو موصوف في الذمة، لابد أن يعين حتى لا يحصل اختلاف ولا يكون فيه أكل المال بالباطل. قوله: وسألت ابن أبزة وعبد الرحمن الخزاعي أحد صغار الصحابة، ولأبيه أبزة صحبة على الراجح، وهو الذي استعمله نافع بن حارث على مكة، قال لعمر: من استعملت على الوادي؟ قال: ابن أبزة. وابن أبزة هو مولى لكنه صحابي. قال: وبالموحدة والزاي وزن أعلى. ووجه إرادة هذا الحديث في باب السلم في وزن معلوم الإشارة إلى ما في بعض طرقه، وهو في الباب الذي يليه بلفظ: فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت، لأن الزيت من جنس ما يوزن. قال ابن بطال: أجمع على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإذا كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم، لو قال له: أريد منك سيارة بعد 6 أشهر، مواصفاتها كذا ومديلها كذا ونوعيتها كذا، هذا لا بد أن يكون معلوم بكل ما تنطبق عليه. قلت: أو ذرع معلوم، والعدد والزرع ملحق بالكيل والوزن الجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار، يعني أن يكون معلوما سواء كان معلوما بكيل أو وزن أو وصف أو مقدار أو ذرع، ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن. وأجمع على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره، وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون به، وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه. إلى هنا، سبحانه.